بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وخزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. قال سيدنا المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته: نعم، الجامع الواقعي بين موضوعات مسائل العلم موجود بلا إشكال. في هذه المسألة يتم السيد المصنف قدس الله نفسه الزكية ما بحث عنه في البحث السابق من أن العلم هل يتقوم بالموضوع والمبادئ والمسائل أم لا، فذهب هنالك كما تقدم إلى أن العلم لا يتقوم بالموضوع، وفي مقام الاستدراك على ذلك ذكر أمرين: الأمر الأول هو أن موضوعات المسائل لا بد أن يكون هنالك جامع بينها، وهذا الجامع جامع تكويني، سواء علمنا هذا الجامع أم لم نعلم به. والأمر الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه هو أن هذا الجامع بين المسائل لا علاقة له بالموضوع المصطلح، أي الموضوع الذي قيل عنه هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية. فها هنا أمران وبهما يتم الكلام إن شاء الله تعالى حول ما تعرض له المصنف في كل من الأمر الثاني والأمر الرابع، وبذلك ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأمر الثالث. ولكي يتضح الكلام في هذين الأمرين نبين أولا بأن ما أفاده المصنف وأعلى الله مقامه الشريف في الأمر الأول ينحل إلى ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى هي وجود الجامع بين المسائل، والدعوة الثانية هي أن هذا الجامع جامع تكويني، والدعوة الثالثة هي أن هذا الجامع وجودي، علمنا به أم لم نعلم به. فإذن هو قدس الله نفسه الزكية يقول بأن موضوع بأن المسائل بينها جامع، هذا الجامع تكويني، علمنا به أم لم نعلم به، إذ أنه إذا كان جامعا تكوينيا فهو موجود في الواقع وفي نفس الأمر، علم به الإنسان أم لم يعلم به. خب، على ذلك من أجل أن يتضح الكلام في الأمر الأول بشقوقه الثلاثة، ومن أجل أن يتضح الكلام أيضا في الأمر الثاني، هنا مقدمة لا بد أن نشير إليها، وهي أن العلوم والعلوم كما ذكرنا عبارة عن مجموعة من القضايا والمسائل المتكثرة، فكل علم هو في حقيقته مسائل متعددة ومختلفة موضوعا ومحمولا. هذه العلوم، علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأصول، علم الفقه، إما أن تكون واحدة بالوحدة الحقيقية، وإما أن تكون واحدة بالوحدة الاعتبارية. علم الطب واحد يمتاز عن علم الفيزياء وعن علم الكيمياء، علم الفيزياء أيضا واحد يمتاز عن علم الكيمياء وعلم الهندسة، علم الفقه واحد أيضا يمتاز عن علم التفسير عن علم الكلام، علم الأصول واحد يمتاز عن علم الحكمة وعن علم المنطق، وهكذا. فكل علم من العلوم والذي هو في حقيقته عبارة عن قضايا متشتتة مختلفة موضوعا محمولا، كل علم واحد إما بالوحدة الحقيقية أو بالوحدة الاعتبارية. الفرق بين الوحدة الحقيقية والوحدة الاعتبارية ماذا؟ الوحدة الحقيقية هي ما يلغو فيها التكثر، فعندما تقول هذا واحد حقيقي يعني أنه لا تكثر فيه، هو شيء واحد. ففي الوحدة الحقيقية يلغو التكثر، حتى لو كان هذا الواحد الحقيقي مركبان فإن هذه العناصر التي تركب منها تندك في بعضها البعض بحيث لا تحتفظ بهويتها، بل تكون شيئا واحدا يختلف عما كانت عليه سابقا. بينما في الوحدة الاعتبارية لا يلغو التكثر، بل التكثر باق على ما هو عليه، غاية ما هنالك أننا نعتبر هذا المتكثر واحدا. نظير الجيش مثلا، فعندما نقول عن 10,000 شخص، عن 100,000 شخص، نقول هذا جيش واحد يتبع الدولة الفلانية، هذا إنما هو من قبيل الوحدة الاعتبارية، هذا جيش الدولة ألف وهذا جيش الدولة باء، هذا الجيش الأول هذا الجيش الثاني. هذه الوحدة التي ميزنا بها جيشا عن جيشا إنما هي وحدة اعتبارية. لماذا؟ لأنها لم تلغي التكثر. التكثر باق على ما هو عليه، 1,000، 10,000، 100,000، 1,000,000، بحسب عدد أفراد الجيش. التكثر باق على ما هو عليه، غاية ما هنالك أننا نعتبر هذا الجيش جيشا واحدا بحسب اعتبار المعتبر. وهكذا أيضا يقال بالنسبة إلى العلوم، فإن علم الأصول مثلا الذي نحن بصدده يتكون من عدة مسائل، من مئات المسائل، من آلاف المسائل المتشتتة المختلفة، موضوعان محمولان، إلا أن هذه المسائل برمتها نعتبرها علما واحدا نعبر عنه بعلم الأصول. فهذه الوحدة وحدة اعتبارية لم يلغو التكثر فيها. على ضوء ذلك نقول نحن عندما نقول بأن العلم أي علم كان واحد لا يخلو إما أن يكون واحدا بالوحدة الحقيقية، إما أن يكون واحدا بالوحدة الاعتبارية. وعلى كلا التقديرين لا بد أن يكون هنالك شيء قد وحد ما اشتمل عليه، فالمركب بالوحدة الحقيقية لا بد أن يكون هنالك جامع ذاتي قد جمع بين أجزائه ووحدها، وهذا لا علاقة لنا به لأن كلامنا ليس فيه، وإنما من أجل تشقيق المسألة وتصويرها. وكذلك أيضا ما يكون واحدا بالوحدة الاعتبارية كالعلم لا بد أن يكون مشتملا على جامع، هذا الجامع الذاتي التكويني هو الذي جمع بين مسائله ووحدها. لماذا؟ التفتوا معي إلى هذه النقطة، لأنها قد تخفى على بعضهم، فإن البعض قد يتصور بأن معنى عبارة الاعتبار سهل المؤونة هو أن الاعتبار أمر اعتباطي، فلأي أحد أن يعتبر كيفما كان الاعتبار؟ فلي مثلا أن أعتبر الآن بأن جميع الناس معدومون، أو أن أعتبر مثلا بأن جميع السيارات الموجودة في الخارج هي ملكي، الاعتبار سهل المؤونة. ليس كذلك، الاعتبار، عملية الاعتبار عندما نتحدث عنها فنحن نتحدث عن الاعتبار العقلائي، نظير اعتبار الملكية، نظير اعتبار الزوجية. هذه الاعتبارات العقلائية ليست اعتبارات اعتباطية من غير ميزان، بل هي اعتبارات خاضعة لعوامل واقعية يلحظها المعتبر. فليس اعتباطا يعتبر الملكية ملكية السيارة لزيد، أو يعتبر أن فلانا زوج فلانة، هذا الاعتبار يخضع لعوامل واقعية. وهكذا يقال في مسألة العلوم أيضا، فإن المعتبر حينما يعتبر علما من العلوم يعتبره علما واحدا، مع أن هذا العلم يتكون من مسائل متشتتة ومختلفة ومتفاوتة موضوعا ومحمولا، لا بد أن يكون هنالك شيئا قد لاحظه المعتبر، وعلى ضوء ما لاحظه اعتبر هذه المسائل المتشتتة المختلفة، اعتبرها علما واحدا. وهذا الشيء هو التلاؤم الذاتي بين القضايا، ونريد من التلاؤم الذاتي التلاؤم الذي يكون بلحاظ الموضوعات والمحمولات من جهة، وبلحاظ الفوائد والأغراض من جهة أخرى، بل حتى بلحاظ كثرة المسائل وقلتها. كيف؟ الآن عندما تضعون يدكم على عينة من مسائل علم الفقه، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزنا محرم، الكذب محرم، الغيبة حرام، إلى آخر المسائل الفقهية، تجدون بين هذه المسائل تلاؤما انسجاما ذاتيا. فمسألة الصلاة واجبة مع الزكاة واجبة بينهما تلاؤم، بخلاف مسألة الزكاة واجبة وماذا؟ والمعدة بيت الدار، ولا تلاؤم بينهما. فعندما نضع يدنا على عينة من مسائل علم الفقه نجد بينها انسجاما تلاؤما ذاتيا، وكذلك عندما نضع يدنا على مجموعة من مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. نجد بينها انسجاما ذاتيا، تلاؤما ذاتيا، وهذا التلاؤم لا يوجد بين هذه المسائل وبين مثلا مسألة الصلاة واجبة، بل هناك تنافر بين هذا السنخ من المسائل وهذا السنخ من المسائل. وهكذا قس على ذلك مسائل بقية العلوم، مما يعني أن بين القضايا والموضوعات والمحمولات في مسائل كل علم انسجاما ذاتيا، بل هو كذلك أيضا حتى بلحاظ الفوائد بلحاظ الأغراض، فإنك كلما وضعت يدك على عين من مسائل كل علم تجد بأن هذه المسائل متداخلة في الغراض، متلائمة من حيث الفائدة. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، إلى آخره، بينها تلاؤم وانسجام من حيث الأغراض، وكصيانة اللسان عن الخطأ مثلا. بل قلنا بأن هذا التلاؤم الذي يلحظه المعتبر حينما يعتبر العلم علما واحدا ليس بلحاظ الانسجام الذاتي بين الموضوعات والمحمولات والأغراض والفوائد والأهداف، بل المعتبر يلحظ حتى المسائل كثرة وقلة. وعلى أساس هذا اللحاظ يعتبر العلم علما واحدا أو ماذا؟ متعددا. فإن المعتبر إذا لاحظ بأن المسائل المنسجمة فيما بينها داخل تحت السيطرة ويمكن استيعابها يعتبرها علما واحدا، ولكن إذا وجدها خرجت عن السيطرة وتشعبت بحيث أثر ذلك على الانسجام القريب بينها والتلاؤم القريب بينها، فإنه لا يصر على اعتبار العلم علما واحدا. ولذلك مثلا تجدون بأن علم الطب بعد أن كان علما واحدا والطبيب سابقا واحد يرجع إليه في مختلف العلل والأمراض، فمن اشتكى عينه رجع إليه، ومن اشتكى بطنه رجع إليه، ومن اشتكى كسرا رجع إليه، ومن اشتكى أعصابه رجع إليه، ومن حاز معارف كتاب القانون للشيخ الرئيس ابن سينا كان يعد من أعاظم الأطباء، وكتاب القانون تضمن جميع فروع الطب، فكان علم الطب علما واحدا باعتبار أن مسائله كانت تحت السيطرة. وأما بعد أن كثرت تفرعاته ومسائله بحيث وصل إلى حد لا يمكن استيعاب جميع مسائله، وصار بين كل شريحة من مسائله تلاؤم ذاتي كمسائل علم كمسائل طب العين، كمسائل طب الصدر، كمسائل مثلا طب الأعصاب، تعدد علم الطب وصار علوما متعددة، بحيث أصبح طبيب العين لا يحيط بطب الأعصاب، وطبيب الأعصاب لا يحيط بطب العظام، وطبيب العظام لا يحيط مثلا بطب الجلدية، وهكذا. مما يعني أن المعتبر إذا اعتبر علما علما، إذا اعتبر علما من العلوم اعتبره علما واحدا، مع أن مسائله مسائل متشتتة مختلفة موضوعا محمولا، فإن هذا الاعتبار ليس أمرا اعتباطيا، بل هو خاضع لوجود تلاؤم ذاتي بين الموضوعات والمحمولات في المسائل وبين الأهداف والأغراض، بل هو حتى بلحاظ كثرة المسائل وقلتها. من هنا على ضوء هذه المقدمة يتضح عندنا الكلام في الوجه الأول. فالمصنف قدس الله نفسه الزكية عندما ادعى وجود جامع تكويني بين المسائل، مراده بحسب ما نظن من هذا الجامع التكويني هو عبارة عن التلاؤم الذاتي بين المسائل، التسانخ الذاتي بين المسائل. إذ أن مسائل متشتتة ومسائل مختلفة لا يمكن أن يجمع بينها في علم باعتبار عقلائي ما لم يكن بينها تلاؤم وانسجام. فمثلا لو جاءنا شخص الآن وأخذ مسألة من علم الطب، ومسألة من علم الفيزياء، ومسألة من علم المنطق، ومسألة من علم الوصول، وقال أنا أعتبر هذه المسائل علما واحدا مع عدم وجود أي انسجام بينها، لا يقبل العقلاء منه ذلك، ويقولون هذا الاعتبار اعتبار غير عقلائي لا قيمة له. فإذا المعتبر عند ما يعتبر علما ما علما واحدا، فإنه يلحظ وجود جامع تكويني بين مسائله، لك أن تعبر عن هذا الجامع التكويني بالانسجام والتلاؤم الذاتي بين الموضوعات والمحمولات والأهداف والأغراض، وعلى ضوء هذا الجامع التكويني فإنه يعتبر العلم علما واحدا. خب، وعلى ذلك يتضح الأمر في بقية ما أفاد، وهو أن هذا الجامع إذا كان جامعا تكوينيا فحينئذ علمنا به أو لم نعلم به لا يضرنا ذلك. هذا الجامع ما دام جامع تكويني وهو سبب وحدة المسائل فعلمنا به أو لم نعلم به. ولعل هذا هو نفسه، ولعل مقصوده هو نفس ما أشار إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بالنسبة إلى موضوع العلم، من أن موضوع العلم ثابت علمنا باسمه أو لم نعلم باسمه، غاية ما هنالك صاحب الكفاية ناظر إلى الموضوع، بينما المصنف ناظر إلى الجامع، والجامع ليس بالضرورة يكون هو الموضوع. إذن فتحصل بأن ما أفاده المصنف قدس الله نفسه الزكية من وجود جامع واقعي وهذا الجامع الواقعي تكويني ذاتي علمنا به أو لم نعلم به هذا لا غبار عليه. بالبيان الذي ذكرنا. وأما الأمر الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية فهو أن هذا الجامع الواقعي التكويني لا صلة له بالموضوع المصطلح عليه عندهم، أي ما يعبر عنه بموضوع العلم، أي ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية كما تقدم الكلام حول تعريفه. وهذا ما ذكره في هذا الأمر لهو استدراك على ما تقدم منه قدس الله نفسه، فإنه قد تقدم عنه بأن منه بأن العلم لا يتقوم بالموضوع، وبالتالي لا مانع أن يكون هنالك علم لا موضوع له، وتقدم الكلام حول ذلك. خب، حينئذ يأتي السؤال، وهو إذا كنت تلتزم بأن العلم ليس بالضرورة أن يكون له موضوع، فما الذي يجمع بين مسائل العلم المتشتتة؟ قال الجامع التكويني كما تقدم، الواقعي كما تقدم في الأمر الأول. خب، يأتي الكلام حينئذ إذا كنت تلتزم بوجود الجامع التكويني، أوليس هذا الجامع هو الموضوع، موضوع العلم؟ يقول كلا، لا ربط له بالموضوع المصطلح، فأنا كل ما ألتزم به هو ضرورة وجود ماذا؟ جامع تكويني بين المسائل، أي أن هنالك انسجام ذاتي، تلاؤم ذاتي بحسب تفسيرنا لكلامه، انسجام ذاتي بين المسائل. أما أن هذا الانسجام الذاتي راجع للموضوع فهذا لا ربط له به. وبعبارة أخرى، إذا رجعنا إلى ما ذكرناه سابقا، نحن قلنا سابقا بأن المهم في العلوم المدونة للمدون والمعتبر هو وجود جهة مشتركة بين المسائل. هذه الجهة المشتركة بين المسائل المختلفة والمتشتتة ربما تكون الموضوع، ولكن لا ينحصر الأمر فيها. فربما كان المحمول مثلا، ربما كان الغرض مثلا، ربما كانت المجانسة الذاتية، هذه المجانسة الذاتية علمنا اسمها أم لم نعلم اسمها، علمنا ما هي علمنا ما هي بالتحديد أو لم نعلم ما هي بالتحديد، وإنما علمناها إجمالا، إجمالا نعلم بوجود انسجام ذاتي بين الصلاة واجبة والحج واجب. أما تفصيلا ما هو ذلك التلاؤم الذاتي، ما هي تلك الخصوصية الذاتية بين المسألتين، لا نعلم ذلك، يكفينا ذلك لتوحيد المسائل. فلا نحتاج إلى الالتزام بأن الجامع الذاتي هو عبارة عن الموضوع المصطلح عليه. وإن قلت أوليس لدينا أوليس لدينا أوليس العلم بحسب الفرض علم واحد؟ نقول نعم. تقول هذه الوحدة للعلم الواحد، هذه الوحدة للعلم الواحد أليست ناشئة عن الموضوع الواحد؟ وإلا كيف توحد العلم؟ نقول لا، نمنع من ذلك، نمنع من ذلك، فإن وحدة العلم ليس بالضرورة أن تنشأ عن ماذا؟ أن تنشأ عن وحدة الموضوع، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأنه يمكن اعتبار العلم واحدا بلحاظ جهة اشتراك أخرى، نظير مثلا الغراض، نظير الغراض، فإن الغرض يمكن أن يوحد العلم، وليس بالضرورة تنشأ وحدة العلم عن وحدة الموضوع، لا تلازم بينهما. وهذا ما نص عليه المصنف في غير موضع من كتابه. إذن فمن خلال ما أفاده قدس الله نفسه الزكية في الأمرين، يتضح عندنا بأن مبناه قدس سره هو عدم ضرورة وجود الموضوع لكل علم، وعلى فرض وجود الموضوع لكل علم فليس من اللازم أن يكون هذا العلم، هذا الموضوع واحدا، لأنه ليس منشأ الوحدة، إذ يمكن أن يكون المنشأ للوحدة هو الغرض الواحد، وبالتالي يمكن أن يكون للعلم أكثر من موضوع، هذا أيضا لا مانع منه، لأن وحدة العلم لا تدور مدار وحدة الموضوع. وفي هذا الأمر الثاني يعني وفي هذا الأمر بل وفي هذا الذي ذكرناه ثانيا، يكون المصنف قدس الله نفسه الزكية قد وافق الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات، فإن شيخ ابن سينا وإن التزم بوجود الموضوع لكل علم، ولكنه لم يلتزم بضرورة وحدة الموضوع. لو لاحظتم عبارته في الإشارات يقول فيها إشارة إلى الموضوعات والمبادئ والمسائل في العلوم، ولكل من العلوم شيء أو أشياء، شيء أو أشياء مناسبة يبحث عن أحواله وعن أحوالها، وتلك الأحوال وهي الأعراض الذاتية له، ويسمى الشيء اللي قال شيء أو أشياء، ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم. علق عليه محقق الطوسي قدس سره، قال والأشياء الكثيرة قد تكون موضوعات لعلم واحد بشرط أن تكون متناسبة، ووجه التناسب أن تشارك ما هو ذاتي كالخط والسطر والجسم إذا جعلت موضوعات للهندسة. لذلك مثلا التزموا، افترضوا في علم المنطق بأن موضوعه هو عبارة عن المعرف والحجة، أو المعرف والحجة، فالتزموا بتعدد الموضوع في علم المنطق. هكذا أيضا في علم النحو التزموا بأن موضوعه عبارة عن الكلمة والكلام، فالتزموا بالتعدد هنالك. فلا مانع أن يكون للعلم إذا ثبت له الموضوع لا مانع أن يكون له أكثر من موضوع، وإلا فمن الأساس نحن لسنا مضطرين وملزمين بالالتزام بثبوت الموضوع لكل علمين. وهنا لا بأس أن نقرأ عبارته قدس الله نفسه الزكية، وإن كانت بنظري لا تحتاج إلى القراءة بعد ما أوضحنا. قال المعروف، الأمر الثاني، المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، وأنا الآن ليس في ذهني ما الذي قرأناه سابقا مما لم نقرأه. على أي حال، خب، المعروف، وقلنا بأن هذا ليس معروفا في مطلق العلوم بل في خصوص العلوم البرهانية، وكيفما كان أن كل علم متقوم بالمسائل واحد، والموضوع اثنين، والمبادئ، وهو بالنسبة إلى الأول مسلم تقوم بالمسائل لانتفاء العلم بانتفاء مسائله، انتفاء الكل بانتفاء أجزائه. إذا عدكم هني فاصلة بين مسائله وبين انتفاء، هذه الفاصلة ينبغي حذفها، لأن انتفاء تتمة العبارة لا أنها عبارة مستقلة. لانتفاء العلم بانتفاء مسائله انتفاء الكل، وتكون الفاصلة هنا بعد أجزائه، بعد انتفاء أجزائه هنا موضوع الفاصلة. وأما بالنسبة إلى الأخيرين، أي إلى الموضوع والمبادئ، تقوم العلم بهما فلا دليل عليه من عقل أو نقل. نعم لو أريد، وهذا تقدم الكلام حوله والتأمل فيه، نعم لو أريد به التقوم العادي الاعتباري الاصطلاحي للحقيقي لكان له وجه، وأما القوام الواقعي فليس موضوع العلم ولا مبادئه كذلك، بحيث لو انتفيا لانتفى أصل ذلك العلم. فليس هنا بحسب الطبعة التي عندي الألف ناقصة، فليس يفترض أن تكون مصحوبة بالألف، ألف التثنية، فليس بوجودهما الواقعي ولا بوجودهما العلمي دخيلا، أيضا هذه لا بد من تثنيتها، دخيلين في عملية العلم، أيضا هذه عملية بحسب الطبعة التي عندي خاطئة، خطأ إملائي، مفروض تكون علمية العلم. فليس بوجودهما الواقعي ولا بوجودهما العلمي دخيلين في علمية العلم لا في عملية العلم. خب، نحن ها هنا في مقام تطبيق العبارة لسنا نلتزم بالترتيب الذي بيناه في مقام التقرير، فالآن سننتقل إلى المطلب الأخير الذي ذكرنا، والحال أنه آخر المطالب. نعم، هذا المطلب الذي ذكرناه اليوم، نعم الجامع الواقعي بين موضوعات مسائل العلم موجود بلا إشكال، وإلا كيف دخلت تحت مسمى علم واحد حتى ولو كان ذلك باعتبار معتبر ما لم يكن بينها انسجام ومجانسة ومسانخة؟ نعم الجامع الواقعي بين موضوعات مسائل العلم، أيضا هنا يوجد خطأ، مصحح لا بد من تصحيحه، والعالم أظن كانت أنا صححتها العلم موجود بلا إشكال سواء علم به أم لا، فهو أمر تكويني يعني هذا الجامع، كتحقق الجنس في أنواعه، كما أن تحقق الجنس في أنواعه أمر تكويني علمنا به أو لم نعلم به. وجود مثلا الحيوانية في الإنسان، في البقر، في الغنم، كما أن الجنس متحقق في أنواعه وهو جامع بينها، علمنا بذلك أم لم نعلم، وجامع تكويني أيضا هكذا في مسائل العلم، ولا ربط له. هذه الدعوة الثانية أو الأمر الثاني، ولا ربط له بالموضوع المصطلح عليه، يعني ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية. إن قيل نعم، ولكن وحدة كل علم في حد نفسه وتميزه عن غيره يدور مدار وحدة الموضوع ووجوده، فلا بد له من هذه الجهة يعني من وجود الموضوع. فإنه يقال، إن قيل فإنه يقال، لا ريب في أن الوحدة لا تنحصر بوحدة الموضوع، ويمكن اعتبار الوحدة فيه بأي وجه أمكن ذلك، كما في الوحدات الاعتبارية أو الوحدات الاعتبارية الملحوظة في سائر المركبات المختلفة الأجزاء، قلنا مثل الجيش مثلا، فملاك الوحدة لا ينحصر في الموضوع، حتى نقول ما دام العلم واحدا لا بد أن يكون موضوعه واحدا، وكذا يمكن تمييزه بالغرض ونحوه، مما يصلح لاستناد التمييز الاعتباري إليه ونحوه، قلنا سابقا مثل الحيثية الذاتية، مما يصلح لاستناد التمييز الاعتباري إليه. نرجع إلى ما ذكرناه في ما في أوائل الدروس. ثم إن المبادئ إما تصورية، هذه المبادئ اللي قلنا بأن العلم لا يتقوم بها، إما تصورية وهي تصور الإصطلاحات الشائعة في العلم قبل الشروع فيه، أو تصديقية وهي التصديق بثبوت المحمولات المسلمة الثبوت لموضوعاتها الدائرة في العلم قبل الشروع فيه. ويزيد في علم الأصول مبادئ أخرى اصطلحوا عليها بالمبادئ الأحكامية، وهي عبارة عن الأحكام المنسوبة إلى الشارع تكليفية كانت أو وضعية. قلنا هنا تفسيره للمبادئ بالأحكام أيضا محل تأمل، فإن مبادئ الأحكام غير الأحكام على ما بينا، وترجع هذه المبادئ الأحكامية إما إلى المبادئ التصورية أو التصديقية، وليست خارجة عنهما كما هو واضح، وقلنا هذا هو ما أفاده المحقق الأصفهاني قدس سره، وتبعه فيه تلميذه السيد السبزواري. هنا أيضا ألف بعد كما هو زائدة بحسب طبعتي لا بد من حذفها. خب هناك عفوا، فيما تقدم ذكرنا بأن المبادئ إما هي مبادئ علم أو هي مبادئ مسائل، وقلنا بأن مبادئ العلم هي ما يتوقف الشروع في العلم عليها ليكون طالبها على بصيرة، وقلنا أيضا بأن الظاهر من كلماته قدس سره هو أن المقصود من المبادئ هي المبادئ مبادئ العلم لا مبادئ المسائل، وبالتالي لو ادعى عدم تقوم العلم بها فدعواه ليست مجانبة للصواب. وهذا يمكن يعني التأمل فيه أن مقصوده من المبادئ هي مبادئ العلم، لأنه قال بأن المبادئ هنا تصورية، تصور الاصطلاحات الشائعة في العلم. خب هذا مبادئ المسائل ليس مبادئ العلم، لكنه عندما قال قبل الشروع فيه هذا التعبير يوهم بأن مراده من المبادئ المبادئ مبادئ العلم لا مبادئ المسائل. فنحن هنا نعلق نقول بأن تصور الاصطلاحات الشائعة في العلم هذا من مبادئ المسائل، ولكنه لا يكون قبل الشروع فيه وإنما يكون بعد الشروع فيه. كذلك أيضا في تفسير المبادئ التصديقية قال التصديق بثبوت المحمولات المسلمة، الثبوت لموضوعاتها الدائرة في العلم قبل الشروع فيه، هذه من مبادئ المسائل، فإن من مبادئ المسائل تصديق بثبوت محمولات معينة لموضوعات معينة ليبنى عليها في العلم قبل الشروع فيه، كما هو الحال في المسائل الكلامية بالنسبة لعلم الأصول أو المسائل الأصولية بالنسبة لعلم الفقه. فهذه من مسائل علم من مبادئ علم الفقه من مبادئ عفوا مبادئ العلم مبادئ المسائل وليست من مبادئ العلم كما ذكرنا. وحينئذ يأتي كلامنا الذي ذكرناه هناك بأنه إن كان ناظرا إلى مبادئ المسائل فدعواه عدم التقوم نوافقه فيها، وأما إذا كان مراده من المبادئ مبادئ العلم فدعواه عدم التقوم نوافقه فيها، وأما إذا كان مراده من المبادئ مبادئ المسائل فدعوى عدم التقوم مشكلة. ننتقل للأمر الرابع ثم نعود للأمر الثالث. قال الأمر الرابع المعروف أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا تعريف الموضوع، وأن العرض الذاتي ما ينتزع عن ذات الشيء كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة أو ما لا يكون عروضه على المعروض بواسطة أمر أخص أو أعم، تقدم بيان ذلك. فأشكل عليهم بأن محمولات المسائل لا تنتزع عن ذات موضوع العلم غالبا، قلنا هذا إشكال على ضوء الضابطة الأولى أي ما ينتزع عن ذات الشيء، مع أن جل مباحث علم الأصول يبحث عما يعرض الموضوع لأمر أعم بناء على أن موضوعه الأدلة الأربعة، فهذا يصير إشكال على ضوء الضابطة الثانية لتفسير العرض الذاتي أي ما لا يكون عروضه على المعروض، هذا وضحناه لذلك أنا أطويها هنا، بناء على أن موضوعه الأدلة الأربعة. ولذا عدل المحققون منهم إلى أن المراد بالعرض الذاتي هذه الضابطة الثالثة ما لا يصح سلبه عن الموضوع، وإن كان العروض بواسطة بل بوسائط، أي الوصف بحال الذات، ولو قال ما كان الوصف بحال الذات لعله يكون أتم للعبارة. وما صح سلبه عنه يكون عرضا غريبا وإن لم تكن في البين واسطا، أي ما كان، شوفوا هني جاب ما كان، أي ما كان من الوصف بحال المتعلق، أيضا هناك المفروض يكون أي ما كان من الوصف بحال الذات. ولا ريب في أن محمولات مسائل العلوم لا يصح سلبها عن موضوع العلم كما لا يخفى، كما أنه، هذه النسبة بين موضوع العلم موضوعات المسائل، لا ريب في أن نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة الكلي إلى أفراده والطبيعي إلى مشخصاته. هذا أيضا وضحناه على ما في ذكري، وقلنا بأن هذه والطبيعي إلى مشخصاته معطوفة عطف تفسير على قوله الكلي إلى أفراده، لأن الكلي وإن كانت له ثلاثة أقسام منطقي عقلي طبيعي، لكن الذي يوجد خارجا بوجود أفراده والكلي الطبيعي. ثم إنهم، هذا يرتبط بما تقدم في الأمر الثاني، ثم إنهم قالوا إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات، فيما لو كان الموضوع مشتركا، قلنا مثل الكلمة، الكلمة في علم النحو هي الموضوع، أيضا في علم الصرف هي الموضوع، في علم اللغة هي الموضوع، كله الكلمة، إنما الاختلاف بالحيثيات، في علم النحو من حيث الإعراب والبناء، في علم الصرف من حيث الصحة والإعلال. فإن كان نظرهم إلى أن ذلك، يعني قولهم أن التمايز وتمايز الموضوعات، فإن كان نظرهم إلى أن ذلك من إحدى طرق التمييز فله وجه، وإن كان نظرهم إلى الانحصار في ذلك فهو مردود لإمكان التمييز بالغرض ونحوه أيضا. وبذلك، هني عندي بحسب الطبعة خطأ مطبعي، وبفلك، وهي وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، وهذا من الموارد اللي أشرنا إليها في بداية أبحاث هذا الكتاب عند سرد مميزاته، أنه يسعى إلى الجمع بين الكلمات، هذا من موارد جمعه بين الكلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.